الحمد لله مكرمنا بوحيه وتنزيله الذي أنزله على عبده وصفوته ورسوله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه فسلك لسبيله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين مركز تخصيص الله وتفضيله وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته وإفضاله ومنته وإحسانه ونواله وبعد فإننا في نعمة تأملنا لخطاب وكلام إلهنا وإله كل شيء وربنا ورب كل شيء خالقنا وخالق كل شيء انتهينا من تأمل معان في سورة الحشر ونبدأ في سورة المجادلة وهي المرأة التي جاءت تجادل سيدنا المصطفى في زوجها وتشتكي إلى الله فسميت السورة بوصف تلك المرأة خولة بنت ثعلبة فسميت سورة المجادلة لأن صدر هذه السورة وأولها نزل في شأنها وذلك أنها امرأة عاشت مع زوجها ابن عمها سنين عديدة حتى مضى وقت الشباب ومضى بزوجها وقت الكهولة فشاب فوقع في الظهار وهو تشبيه الزوج زوجته بظهر أمه فيقول لها أنها عليه أو جعلي كظهر أمي وكان هذا مما يستعمل في الجاهلية فيكون فراقا أبدا ولا يرجع إليها قط فكان هذا أول ظهار في الإسلام وإنما كانوا يستعملون الظهار والإيلاء والحلف أن لا يقرب زوجته وجاءت الشريعة بالنكاح والطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وأشد منه ما كان يفعله أهل الجاهلية من المظاهرة أو من الظهار وهو كما وصفه الحق في هذه الآيات منكر وزور وزور أي كذب كما قال في الآية الأخرى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم لله ولدنهم هذا كلام كذب فيجعلها كأمه ما ليست أمه أصلا وأمه التي ولدته ما هي هذه فإذا فعل ذلك فكان له في الشريعة عقاب عليه أن لم يتبع ذلك بالطلاق المباشر أنه لا يجوز أن يعود إليها وهي لا تزال في عقده حتى يكفر بعتق رقبة أو إطعام 60 أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فكان هذا تأديبا للذي يتلفظ بهذه الألفاظ فإن الحق ورسوله دعونا إلى أن نهذب ألفاظنا ونراعي ما يخرج من بين شفتي كل منا كل واحد منا ويقول تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول نبيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اسكت، يمسك اللسان. وقال لسيدنا معاذ: لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخرج لسانه وأمسك بلسان نفسه، فقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله، لا إله إلا الله. ومن أهم فوائد الصوم ومدرسة رمضان أن يتقوم عند المؤمن ملكه للسانه وتقويم إياه وحفظه من الاسترسال وراء ما يوجب الندامة أو الخسران أو العذاب. فإن كلمة من رضوان الله ترفع بها في الجنة درجات، وكلمة من سخط الله تهوي بها في النار 70 سنة وأبعد من الثريا. وكلمة من رضوان الله يكتب لك بها رضوانه إلى يوم أن تلقاه، وكلمة من سخط يكتب عليك بها سخطه إلى أن تلقاه وهو ساخط عليك والعياذ بالله. كف عليك هذا. يقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأما أنه السميع وذلك معلوم، ولكن سمع قولها برحمة منه وتحنن عليها وقبول لشكواها ودعواها، فقبل دعاها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فكانت لما أن كبر زوجها راجعته في مسألة فغضب، فقال لها: أنت عليك ظهر أمي. وندم بعد ذلك وقال: ما أراك إلا حرمت علي، اذهبي إلى رسول الله فلعلك تجدين لي عنده مخرجا، شيئا ترجعين به إلي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه في بيت السيدة عائشة وأخذت تقول له رسول، تقول سيدتنا عائشة كما جاء في رواية البخاري تعليقا، وجاء في رواية البيهقي وغيره، وابن أبي حاجم تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت خولة عند النبي تكلمه أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعض ما أسمع، وأنا في ناحية البيت جنبها وما دريت إلا بالوحي نزل: وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي الله والله يسمع تحاركما، إن الله سميع بصير جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يمشي مع جماعة، وإذا بهذه المرأة ستوقف ووقف وأصغى لكلامه وكلمته طويلا، فقضى حاجته ومشى. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، أوقفت رجال قريش من أجل هذه العجوز؟ قال: ويحك، ما تدري من هي؟ قال: لا، هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله لها من فوق 7 سماوات، فما علي أن أستمع لها. فوالله لو لم تترككم أو محادثتي إلا إلى الليلة وقفت لها. وهكذا جاء في رواية أخرى عن صحابي آخر أنه كان يمشي سيدنا عمر بن الخطاب على حماره، وإذا بمرأة تقول له: يا عمر قف. قال: فوقف. قال: وأغلظت له القول وهو يصغي وينصت. قال: فقلت له: ما رأيتك اليوم؟ قال: وكيف لا أستمع إليها وهي التي استمع الله لها من فوق سبع سماوات. هذه خولة بنت ثعلبة. انظر إلى أدب الصحابة، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين في أيام إمارته، وتقول لا ما تنادي بالإمارة ولا بالخلافة وتقول يا عمر، ويتوقف ويصغي إليها. فما أحسن أدبهم، وصلى الله على مؤدبهم. فقد أحسن تأديبهم كما أحسن الله تأديبه. أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن أحسن منه يؤدب؟ فإن ذكروا صحابة نبي فضلا عن صحابة ولي أو عالم أو عاقل في العالم إلى أن تقوم الساعة وأرادوا يثنوا عليهم، نقول لهم ما يساوون عند أصحابي زين الوجود، هم أعظم من تأدب، لأن مؤدبهم أعظم مؤدب، هم أرفع من تزكى لأن مؤدبهم أرفع مزكي في الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجادلية تقول لنا، سمعت بعض شكواها سيدة عائشة تقول يا رسول الله أخذ شبابي وفتحت له بطني، فلما كبر وكبرت ظهر مني. فجاء في بعض الروايات لما تقول ما ترى لي، قال أراك حرمت عليه، قالت إلى الله أشكو فاقتي، إلى الله أشكو فاقتي الآن. ولا يدري أحد ما يدخل علي من فراقي من تعب حالة وشان إلا الله، أشكو إلى الله. حتى جاء في رواية عن سيدة عائشة قالت بكت، وبكى من في البيت لرقتهم عليها في حالها، وقالت عندي له أولاد إن تركتهم مع ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، ما أفعل، أشكو إلى الله. وأخذت تردد الشكوى، قالت فمن صرفت وإلا غشية صلى الله عليه وسلم أثر الوحي، قالت فغشيهم وغشيهم الوحي. ثم سري عنه وتبسم لها وقال قد أنزل الله فيك في صحبتك. ولما رأت الوحي ينزل هي خافت وقالت يا ربي لا تنزل في شيء أفتضح به ولا يضرني، فإني ما جيت إلا عند رسولك إلا أطلب خيرا، أنا جيت عند رسولك أطلب خير فلا تنزل في شيء. فتلا عليها وتبسم لها وسلم وتلا عليها الآية، قال لها قولي له يعتق رقبة. قالت ما يملك من رقبة يا رسول الله. في رواية لما قالوا له تعتق رقبة قال إذن يذهب مالي كله، مالي اللي أملكه أقل من قيمة رقبة. قال لا قولي له يصوم شهرين متتابعين. قالت ما يقدر هذا على الصيام، هو رمضان ولا في الدواء ما يستطيع على الصيام، إذا تأخر عن الأكل في خلال اليوم بصره يتضرر يتأثر. قال قولي له يطعم 60 مسكين. قالت هو ما يجد هذا. قال سنعين. قال أنا أعين فرق عندي من التمر والطعام. قالت وأنا أعينه عندي فرق. قال أحسنتي أحسنتي، فاستوصي خيرا بابن عمك، روحي أخرجي هذا عنه. وأخذت من عنده الطعام وضمت حتى كمله. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم عنده كان قال لها اذهبي إلى فلان فإن عنده كذا كذا من الطعام، فقال لي نريد أن تصدق به فخذيه منه فتصدقي به عن زوجك. وكان يشاركهم في حل مشاكلهم صلى الله عليه وسلم بنفسه. بماله وبحاله وبجاهه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عاش بيننا لا أرحم بنا منه في خلق الله، فلا أرحم منه إلا الله جل جلاله الذي خلقه رحمة وبعثه إلينا رحمة وأرسله رحمة جل جلاله وتعالى في علاه. فذهبت وتدق، فكان هذا هو الحكم، وأنزل الله الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، من الحال الذي هي فيه لو تم الفراق كيف تعيش باقي عمرها، يسير وشتات الأولاد بينها وبين زوجها ورحمها الحق تبارك وتعالى. وأنزل الوحي فيها، قال والله يسمع تحاوركما، ما تقول لها وما تقول لك وما تقول لك وما تجيب عليها، والله يسمع تحاوركما. وفي إثبات مع إثبات السماع وهو من الصفات الواجبة للحق جل جلاله وتعالى في علا، فيه أيضا إشارة إلى مكانة خطاب هذا الإنسان، وأنه عندما يقول ويقال له فإن رعاية من الحق خاصة تتبعه، والله يسمع تحاوركما. قال لسيدنا موسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، والله يسمع تحاوركما، وهو يسمع كل شيء جل جلاله يسمع. هو وصف السمع بالنسبة له تبارك وتعالى إنك كشف له بجميع المسموعات حتى دبيب النمل ولو كان في صخرة صمة، ولو ويسمع وقوع الخاطر في البال، يسمع دبيب النمل، يسمع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن والله يسمع تحاوركما، هذا سمع خاص. كما نقول في الصلاة عندما نرفع الرأس من الركوع سمع الله لمن، مش من سمع، يسمع كل شيء، سمع قبول ورضا، يعني قبل منه حمده ورضيه. وهذه سمع الله قولها، قبل منها دعاءها وشكواها وأشكاها جل جلاله، وشرع شرعا للأمة كلها أن من وقع في مثل ما وقع في زوجها فليعمل هكذا، وهذه كفارته. والله يسمع تحاوركما، فإنها خاطبت هذا بيك، هذا يقول سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما هو مثل واحد آخر منكم، دعاء وصاب ثاني. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم، إذا بتكلم هذه الذات والحضرة الشريفة صدق صدقة أول قبل ما تكلمها، لأنك تعرف بتكلمين، ثم نسخ الله ذلك على العباد رحمة ورفقة، لكنه أعطاهم بهذا التشريع معاني التكريم والترفيه لصاحب الجناب الرفيع عبده الشفيع، يقول لهم إذا ناجيتم الرسل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهو تأتينا في هذه السورة هذه الآية، وقالوا لم يعمل بها في الأمة إلا واحد، وذا كأنه فور نزولها أراد سيدنا علي أن يكلم النبي فدور له دراهم حتى تصدق ودخل يكلمه، فنزل كمال الآية في رفع الوجوب، يقول سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أأشفقتم أن تقدموا بين دين جواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم مسامحين، كلموا عبدي كلموا حبيبي وصفوتي من دون أفرض عليكم صدقة تكرما منه، لكن عرفوا قدر تكليمه أنه ليس مثل كلام غيره. ولا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، عرفوا ميزته وخصوصيته. وهكذا سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثنين يتكلمون رفعوا صوتهم في المسجد، قال من أين أنتم؟ قال من الطائف، بعدهم من بادية بادية الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد من المدينة لأوجعتكما بهذه الدرة. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله وتسمع والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني المسيء الأدب بالحضرة تذهب أعماله الصالحة وتتلاشى مع تنفع، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله قل والله يسمع تحاوركما. فما أنبل سيدنا عمر وهو يلقي سمعه لسماعه وذيك خاطبت زين الوجود والحق سمعها من فوق. إن الله سميع بصير، سميع وسعاء سمعه كل مسموع، أحاط بكل مسموع ولو وقوع الخاطر، وكذلك شأن البصر أحاط بكل مبصر. هذا الإله هو الذي له السمع والبصر. نحن في عالم الخلق، خلق لنا أسماعا وأبصارا ثم حدثنا عن سمعه وبصره، وهيهات ما المخلوق مثل خالق، يسمع كل شيء ولا نسمع كل شيء، ويرى كل شيء ولا نرى كل شيء، ونسمع بتركيبات وركبها لنا من آلات وحدقة وأجفان وآذان وخلايا، هذا كله في شأن الخلق. وسمعهم ما يساوي شيء بالنسبة لسمع الجبار الأعلى جل جلاله الذي من غير واسطة شيء، فهذا وصف ذاته العلية سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير. يقول علماء التوحيد فلو فرضنا نملة سوداء أغلق عليها وسط صخرة صماء فألقيت في ظلمة الليل إلى أعماق البحر، فإن الرحمن يراها ويسمع دبيبها، وهي وسط الصخرة الصماء في أعماق البحار، يرى سبحانه وتعالى مخها وعروقها جل جلال، ويسمع دبيبها. وسمع أكبر مما أتصور وتتصور أنت، وأكبر مما تصور عن السمع من في السماء ومن في الأرض، وهم يقرون بذلك ويشهدون بذلك. لا إله إلا هو، أن الوجود الحق له والسمع له والبصر له، وإنما يحدث بين الخلائق إيجادا وسمعا وبصرا ليصلوا إلى الرتبة التي هيأها لهم في الفهم والوعي، وليستدلوا وليعرفوا. أما هو فليس يشابهه شيء ولا شيء يشبهه، ولا يشبه شيئا جل جلاله وتعالى في علاه، ولم يكن له كفوا أحد. آمنا به. إن الله سميع. فإذا كان الأمر كذلك، أنت لا تستطيع أن تملك سمعا للقريب والبعيد ولكل الأسر، ولا تقدر تسمع الخواطر، ولا تقدر تسمع دبيب النمل حتى قربت أذنك عندها ما تسمع دبيب النملة، لكنك تستفيد سماعه فتهذب أقوالك، توقن بسماعه فتنتبه. واحد يسمعك عظيم جليل كبير لكم من كلمات تكلم بها، انت فزان أحد من العزة عليك من قبيلتك ولا جماعتك أنه يسمع، تسمعنا ولذا يسمعه بيستحي، شوف واحد أكبر منه يسمعك، أعظم منه يسمعك، أقدر عليك منه يسمعك، تستفيد من فتتخلق بهذا الأدب في السمع، ثم تصرف سمعك لما أحب منك أن تسمع وأعظم كلام، ثم كلام رسول، شغل سمعك في هذا. ولا وسيلة وسبب لقوة اليقين أحسن من حسن الاستماع والإنصات لكلام الله ورسوله، تكرير ذلك وإشباع السمع به يحدث لك نور اليقين في باطنك، فاستعمل السمع هكذا، فإنك إن فعلت أسمعك ثم أسمعك ثم أسمعك. ولقد قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. وما أعجب ما يسمعك بعد أن تصغي وتستمع إلى كلامه بالعبودية والأدب والذل والتعظيم والإجلال واليقين وإرادة تنفيذ ما يأمرك به. إذا فعلت ذلك فسيسمعك ما يلذ ويطيب سماعه ولا يعبر عنه، ثم سيسمعك ثم يسمعك حتى تنتهي إلى أن يكلمك في القيامة. مع أنه كثير من أهل القيامة لا يكلمهم الله، وأنت لما تأدبت بسمعك مع كلامه في الدنيا كلمك في ذاك اليوم، وأنت في الدنيا يكشف لك سر ما من به عليك من السمع إذ كنت في عالم الأرواح قبل تكوينك فصل الجسد هذا بالمدة الطويلة، وكنت في عالم الأذر وناداك ألست بربكم فأسمعك كلامه، فينبعث لروحك وسمعك الباطن حلاوة سماع كلام الإله. إذا تأدبت بالسمع أسمعك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وكلما زاد الخير فيهم زاد إسماعه إياهم. لأسمعهم جل جلاله. كذلك البصر، لا تستطيع تبصر كل شيء، لا فرق عند ربك بين ظلمة ولا نور ولا قريب ولا بعيد ولا وسط جبل ولا بريق جبل ولا فوق جبل ولا تحت جبل، وكل سواء عند الله سبحانه وتعالى، يرى كل شيء. أنت ما تستطيع هذا، لكن تستطيع أن تؤمن ببصره فتتأدب معه وتهابه وتراقبه وتصرف بصرك لما شرع لك من تدبر الصفور عظمته في كائناته ومصنوعاته ومخلوقاته وتقديراته وترتيباته جل جلاله وحكمته المبثوثة في الوجود. انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا، وهذا متعلق بما طعمت البارح. ماذا طعمت من المغرب إلى آخر الليل؟ كل ما وصل إليك إلا بعد إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنب وقضبة وزيتون ونخل واحدة يقول فكاتوا رب متاعا لكم ولي انتم الحيوانات اللي نرزقكم من هذا الترتيب هذه الكيفيه بهذه الطريقه. لا اله الا هو. وماء وامطار وسحاب وارض وصلاحها للنبات وزرع فيها وحصاد لهذا الزرع ثم خدمات تتعلق بحصاده وتتعلق بتجهيزه وتتعلق برساله وتتعلق بطبخه وبعدين قليت. عندما تصل اللقمه لفمك لو قد عدت على كميه تيسير وتسخير وتدبير وترتيب من العلي القدير تنسى هذا كله ولا تبالي ماذا اكلت، وتاكل ولا تحمد وتاكل ولا تسمي. ما أقل أدبك إذن، تأدب مع هذا وأنت في كونه وأنت في مملكته وأنت تحت نظره، وما تستطيع أن تلقم لقمة إلا بتسخيره تيسيره وأصابعك وترتيبها وجدك ومدها وفمك وتكوينه كيف ولسانك وريقك الذي تصيغ به اللقمة. ما هذا الترتيب كله؟ أنت في مملكته، أنت في صنعه، أنت في تكوينه، فتأدب معه، لا تغفل عنه. فكل شيء يذكرك به إذا عقلت، وإذا انتبهت من ذلك فاستعملت بصرك فيما أحب. ومن مثل قراءة القرآن، ومن مثل قراءة الحديث، والكلام النافع الطيب من كلام الصحابة أو التابعين أو صالح الأمة، ونظرت إلى الدنيا بعين الاعتبار والادكار، تذكر زوالها ونهايتها وعاقبتها وما فعلت بأربابها على مدى ما مضى قبلك من القرون، وتنظر إلى وجوه المؤمنين بعين الرحمة، بعين الشفقة، بعين المحبة والمودة. إذا استعملتها هكذا وغضضت عما حرم عليك من نظر العورات والنظر بشهوة، ونظر بيت الغير بغير إذنه، ونظر شنطة الغير بغير إذنه، والنظر بعين احتقار لمسلم، هذه محرمات. إذا استعملت البصر فيما أحل وكففته عما حرم، بصرك ثم بصرك ثم بصرك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، التي يبصر قلبك. فلما تأدبت بعينك معه فتح لك عين قلبك، وإذا بعين قلبك تنظر ما لا تراه العين الجسدانية. قلوب العارفين لها عيون وترى ما لا يراه الناظرون، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وحينئذ تبصر الجمال الإلهي الرباني في الكائنات والموجودات، ويتجلى لك جمال خطابه وبهاء حسن وزهاء كتابه، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. ثم يسر لك رؤية أحبابه بالمودة والرحمة والموالاة والتعظيم، ثم يكشف لك رؤية وجه أحب أحبابه في منام أو يقظة، ويهيئك لرؤية تلك الوجوه، وهي خير ما يتجلى فيه الجمال الأعلى. لله جمال يتجلى في النجوم وفي الكواكب وفي التركيب للكائنات والخلق البديع، لكن إذا جيت إلى عند الآدمي، وإذا جيت عند الآدمي الولي، إذا جيت عند الآدمي الولي النبي، وإذا جيت عند المرسلين، وإذا جيت عند خاتم المرسلين، الجمال أصفى وأجمل وأظهر وأوفى وأبهر وأزهر وأنور وأتم وأعظم وأحلى. ولذا سادتنا الصحابة وهم في الدنيا اهتجروا نعيم الجنة إن حرموا رؤية هذا الوجه، وأثر عليهم هذا الفكر حتى وصل الحد بثوبان أن لم يقدر على الأكل ولا الشرب، وكيف أكون في الآخرة؟ إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتي فلا أراه، فما أفعل؟ ما أفعل بالقصور؟ ما أفعل بالحور؟ ما أفعل بالأنهار؟ ما أفعل بالأشجار ليس فيها شيء يغنيني ولا يعوضني عنه؟ وإن لم أدخل الجنة فأشهد لا أرى أبدا، ما عاد قدر يأكل ولا يشرب ولا نوم. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لا أكل ولا شرب ولا نوم، أصفر من السهر. أظهر عليه رسول الله أنكر لونه، ثوبان ما لي أراك مصفر اللون نحيل الجسم. قال محبتك يا رسول الله، عشان محبتي إني أكون بين أهلي وولدي فأذكرك، فلا يطيب لي أكل ولا شرب ولا جلوس بينهم حتى أخرج وأنظر إليك، أنظر إلى وجهك. ثم أني تذكرت الآخرة وأنها حياة الأبد، فقلت إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك. فهذا الذي كدر علي عيشي وحالي بين وحال بيني وبين الطعام وشرابي ومنامي منذ 3 يا رسول الله. سمع النبي كلام الصادق المحب العاشق وطاطأ راسه إذا الوحي ينزل عليه، ويبشر الرجل وأمن على شاكلته. فتبين أن عدد في الصحابة كانوا فكروا هذا التفكير وتعبوا، لكن ثوبان تقدمهم وأنزل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم من النبيين قال أجمعكم معهم مهما كانت منازلكم دون منازلهم فأجمعكم معهم وأريكم إياهم. قرأ الآية وأكل وشرب وقدر ينام عليه الرضوان. يريك هو هذا الوجه، الوجه الذي قال صاحبه وهو الناطق بالحق: الويل لمن لا يراني يوم القيامة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. من لا يراك، قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعنا الله به، أرانا إياه في الدنيا والبرزخ. لما سئل الشيخ عبد العزيز الدباغ من علماء المغرب في فاس يقول له شيء هناك شيء ألذ من نعيم الجنة؟ قال لي اجتماع بالنبي قضى ألذ من نعيم الجنة. فقوم بصرك، غض عما حرم الله، يفتح الله بصيرتك ويريك جماله في الكائنات حتى يتجلى لك في سيد الكائنات، وهناك الحال أجمل وأعلى وأكمل وأحلى وأفضل. ترى وجه حبيبه، تسمع كلام حبيبه، تصافح يد حبيبه، ما أجمل ذلك، ما أشرفه. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قص الحق الحكم كما سيأتي معنا شيئا من تبيينه: الذين يظهرونكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا البطون، وإنهم لا يقولون منكرا من القول زورا، وإنهم لعفون غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون بما تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. اجعلنا من المؤمنين الذين ازداد إيمانهم في كل نفس وحين، ويلقونك على كمال الإيمان واليقين، يحبون لقاءك وأنت تحب لقاءه، وأنت تحب لقاءه. ما حال ميت يموت بيننا ورب العرش يحب لقاءه، رب العرش يحب لقاءه؟ ما أسعده هذا، ما أسعد من مات على هذه الحالة. ما هو جبريل، ما هو ميكائيل، ما هو رب العرش يحب لقاء. يا ما أجمل حالة. أثبتنا في خواص المؤمنين الصادقين المخلصين المحبين لقرس، حتى لا يبقى في قلوبنا شيء أحب إلينا منك ومن رسولك، فتكون رسولك أحب إلينا مما سواكما. على ذلك نحيا، وعليه يا ربنا نموت، وعليه نبعث، فننعم بمرافقته ورؤيته ومكالمته ومخاطبته ومسامرته ومحادثته ومصافحته ومجالسته في جناتك. اللهم آمين. لولا ما علمتنا من عظمة جودك ما قدرنا أن نسألك هذا السؤال العظيم الكبير، لكن لأنك الله، لأنك الله سألناك، ونحن عبيدك، هم للعبيد سوى ربهم مولاهم. فأكرمنا اللهم بهذه الكرامة، زدنا من فضلك ما أنت أهله يا مصطفي المضلل بالغمام، يا من جعلته إمام أهل الإمام، زعيم أهل الزعام، وشهم أهل الشهامة، وكريم أهل الكرامة. صلي عليه يا ربي، صلي عليه يا ربي، صلي عليه أفضل الصلوات، وسلم عليه أزكى التسليمات منك عنا في جميع الأوقات، وأذقنا حلاوته في الدنيا والبرزخ ويوم الميقات وفي أعلى الجنات، اختصنا من سر الصلة به بأعلى ما تختص، وأن سبقت لهم منك سوابق السعادة الكبرى بقربه وحبه فضلا وكرما، يا خير مجيب وأكرم مستجيب، يا رب يا كريم يا أرحم الراحمين، بسيد الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة
عليها قبل 1400 وزيادة أنزل عليه هذا الوحي، وحلاوته سارية إلى الآن، وخيره ممدود، وبساطه لنا ما بسوط، وكأنه بيننا يبلغنا كلام ربنا، فما عجب تعليمه وما عجب بلاغه وما عجب عناية الحق به حتى أبقى هذا الخير في أمته إلى آخر الزمان، فله الحمد وله المنة. ولما كانت عصمتهم هذا الكتاب تكرم وبدأ سبحانه وتعالى بالتولي حفظه دون أمسي، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، قال السر الأعظم اللي أعطيتك في الوحي والكتاب لتسعد أمتك أنا أتكفل بحفظه، خلاص ما يقدر أحد. كل الكتب التي أنزلتها بواسطة أنبياء إلى الأمم استحفظتهم إياها وما قدروا يحفظون هذا، لكن أنت أنا الذي أحفظه لهم، أنا سأحفظ الكتاب لأمتك وأبقيه بينهم إلى آخر الزمان. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وفي رمضان الذي في مثله أنزلت القرآن، صلي على من أنزلت عليه القرآن، وأصلح لنا كل شان، واجعلنا عندك من أهل القرآن يا كريم ويا رحمن. الحمد لله رب العالمين، نشهد أن
لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.